السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأذور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لإيراد ما نقل عن السلف في جمل وفي بيان وفي توضيح اعتقاد أهل السنة والجماعة ونقله لذلك الاعتقاد ملتزم بما حث أهل هؤلاء الكلام من التمسك بتلك الاعتقادات لأنها مبنية على الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة وأوصوا بحفظها، فلذلك تناقلوها قرنا بعد قرن. وذلك الاعتقاد نقرأه الآن ويقرأه من بعدنا لأنه موجود في كتبهم، كتب السلف. وأما كتب الخلف فلا يوجد فيها مثل ذلك ولا توجد فيها تلك الاعتقادات، فإنما كلامهم مبني على العقل ومبني على الفكر. وأما السلف رحمهم الله تعالى إن اعتقادهم مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف وفهم الصحابة ومن بعدهم، هكذا ساروا ونقلوا وعلى نهجهم نسير واقتفاء أثرهم. ومن معلوماتهم نستفيد لأنها ما أتت عن هوى وإنما أتت عن علم تكلم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، فإن كانت رضي الله عنه في الغالب إنما تكون للصحابة، لكن لا بأس أن تأتي مرة بعد مرة للسلف، لكن لا تكون على الاستمرار. فهو يذكر في تلك المقطوعة اعتقاد سفيان بن سعيد من الفروق أبو عبد الله وهو من جبال الحفظ والإتقان وممن روى له أصحاب الكتب الستة. ناقل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داب عنها، له كلام في الجرح والتعديل. هؤلاء وهبوا أنفسهم لخدمة المأذور ذلك الوحي من كتاب وسنة وتحري النقل، ولا ينقلون إلا عن استقاط الأثبات. أورد ذلك رحمه الله تعالى ذلك الاعتقاد من طريق شيخه محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد ابن الراجيان، قال حدثنا علي بن حاتم الموصلي في سر مراء سنة 57 و200، قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به. فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب. حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتأخذ أنت، يعني الأجر. طلب منه أن يحدثه بحديث لا يخرج عن الوحي، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله ويسأله، والسؤال الذي يسأله الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، يعني الوحي. إنما أتى المرسلين بالوحي الذي أرسلهم به. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا لأمر واحد وهو التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فهو يسأله عن ذلك الاعتقاد الذي يريد أن يتعلمه، وهو يقول له إذا وقفت بين يدي الله وقال لك من أين هذا؟ قال هذا أخذته من سفيان، فأنجو أنا من الهلكة ومما وقع فيها أهل البدع والضلال، فتأخذ أنت الأجر على تعليمك إياي وبيانك لي الاعتقاد السليم. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ أفضل، يعني يملي له إملاء. هكذا هم رحمهم الله تعالى، إذا طلب منهم الشيء ورأوا أن فيه فائدة ما يتأخرون، بل تجد الكتب التي كتبوها إنما هي عن أسئلة سألها تلامذتهم. هذا صحيح مسلم، إنما كتبه بناء على طلب أحد تلامذته. كذلك كتاب الشريعة الأجري، كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا إنما هي إجابات لأسئلة طلابهم. فنقلوا رحمهم الله تعالى ونصحوا وبالغوا في النصح، إنما هو خوفا عليهم من أن يقعوا في براثن أهل الضلال وأوحال الحزبية. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا يفتتحون كتبهم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم بدأ له بالقرآن، وما هو ذلك القرآن وذلك الوحي؟ فقد خاض الناس وماجوا بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهل هو كلام الله أو غير كلام الله، وهل الكلام هو المعنى أو أنه الفرض والصوت والمعنى، إلى غيره مما ابتلي به السلف رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، ووقع من وقع ونجا من نجا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. هذا الأمر الأول، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ يعني تكلم به ابتداء، وألقاه إلى جبريل، وجبريل ألقاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ألقاه إلى أمته وحفظوه ونقلوه، ثم كتبوه في الأوراق، فهو يتلى الآن كما أنزل، ولم يحصل عليه تعديل ولا تحريف، وما استطاع أحد أن يدخل به شيء. عندما أتى ذلك الزنديق إلى أحد القراء، إلى أحد القراء، وأراد منه أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما بنصب الله، لأن يكون هو المفعول عن يعني المكلم. فقال: ابني أني قرأت لك ذلك، ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه؟ وذلك الذي أتى إلى ذلك القارئ وقال: والله إني وددت أن أمحي قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى من المصحف، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه، فهو منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ويسمع له دوي كدوي النحل حول العرش، فيسأله ربه وهو أعلم بذلك، ويقول: كنت أقرأ وأتلى لكنه لا يعمل بي. فيرفعه الله سبحانه وتعالى من صدور الرجال ومن الأوراق، فيصبحون وليس بينهم قرآن. فمنه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. قال له من قال غير هذا فهو كافر، هذا حكم وهذا قضاء. من قال غير هذه المقولة ومن تحدث مثل ذلك الأمر فهو كافر. قال: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. هذه قاعدة، وذهبت فيها طوائف الجهمية والمرجئة. الجميع يقولون بأن الإيمان إنما هو اعتقاد، ولا يحتاج أن يقول أن يدخل القول والعمل. والمرجئة أخروا العمل وقالوا بأن الإيمان اعتقاد وقول. والطائفة الأولى قالوا أن الإيمان هو المعرفة، يعني أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: خبيثهم الآن الموجود، وداعيتهم الإسلام زعموا. وقد وصفه بعض العلماء حفظهم الله تعالى بأنه داعية ضلال لا داعية الإسلام. يقول أن الشيطان ما كفر لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا عرف الله، فإذا هو ليس بكافر. فالإيمان لا بد من اشتمال الثلاث: الاعتقاد وهو النية، والقول والعمل، لا بد منهما. هؤلاء الثلاثة يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ويصدق العمل بجوارحه، وهذا الإيمان يزيد عند الإنسان وهو معلوم: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا كان يزداد وكل شيء يزداد لا بد وأنه ينقص، وهذه قاعدة. فالإيمان يزيد عند الإنسان بكثرة الطاعة التقرب إلى الله. ولهذا نرى الناس في رمضان بخلاف شعبان وشوال. ففي رمضان ترى ما ترى من تسارعهم لفعل الخير والصيام والقيام ومساعدة الآخرين وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فإذا قضى أتى الفتور، فهو يزيد بالطاعة لكنه ينقص بالمعصية، كما جاء في الحديث: لا يدري الزاني حين يدري وهو مؤمن. يعني ليس أنه كافر، وإنما إيمانه نقص. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أن إيمانه نقص. ولهذا يتناقص الإيمان كما أنه يزداد بفعل الطاعة. وأما كما يقال مرجعة الفقهاء فقالوا إن العمل شرط كمال، وهذا ما قاله السلف رحمهم الله تعالى، وإنما قالوا، وهذا هو الاعتقاد الصحيح كما نقله هنا سفيان وغيره، أن الإيمان جزء من الإيمان لا ينفصل عنه كالنية والقول، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: ولا يجوز القول إلا بالعمل. لا يجوز أن يقول إنسان يقول ويعتقد لكنه لا يعمل، كما قال بعض السلف أن هذا القول والاعتقاد بدون العمل كان عندما كان يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون، ما نزلت الفرائض. كان في ذلك الوقت هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان في ذلك الوقت. عندما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو أكثر يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون، من قال ذلك واعتقده كان مؤمنا، ما نزلت الصلاة ولا نزل الصوم ولا الفرائض. ثم قال رحمه الله تعالى: فعندما علم الله سبحانه وتعالى صدق قوله واعتقاده فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما علم الله صدق قولهم واعتقادهم وصدق عملهم فرض عليهم الصيام. إلى أن أتى إلى أخيه ثم قال: فلما علم الله صدق قولهم صدق اعتقادهم وصدق قولهم وصدق عملهم قال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل على أن الإيمان مرتبط بالعمل، فلا بد. قال وهنا يقول: ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، لا بد منها. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا على المنهج، إلا بموافقة السنة. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما هو معنى؟ لا بد من تقول: لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا أين المتابعة؟ المتابعة العناء أشهد أن محمد رسول الله. قال: ولا يكون ذلك القول والعمل والنية، يعني أنت تعتقد وتقول وتعمل، لكن هذا لا يكون الإيمان في هذه الثلاثة إلا أن يكون موافقا للسنة. السنة بمعناها العام، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة عموم. ما هناك تفصيل، لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، الكل. قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني لأنه كان في ذلك الوقت الرافضة تقول تسب أبو بكر وعمر ويقدمون علي عليهما. فالسنة الطريقة وطريقة السلف أنهم يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال يا شعيب لا ينفع ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. لابد أن يكون هؤلاء الأربعة مرتبين في الخلافة وفي الفضل. في الخلافة وفي الفضل ولا ينفع أن تقدم اثنين وتبقي غيرهما أو تقدم غيرهما عليهما. قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار. وهذا هو من اعتقاد أهل السنة، لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أن فلان في الجنة، هكذا نشهد وفلان في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة كذلك نكاشف. كذلك الذي عندما سمع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا وقولوا لا، ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس قال أنت من أهل الجنة، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له، ومن شهد له بالنار يشهد له. ولا نسمع لأحد بجنة ولا، وإنما نرجو للمحسن وللمطيع الجنة، ونخاف على العاصي النار، أن العاصي أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال ولا ينفع ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا إلا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وكلهم من قريش. قال يا شعيب بن حرب لا ينفع ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذا مما خرجت به الرافضة، لأنهم رأوا عدم المسح على الخفين. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى جعلوها من أصول الاعتقاد المسح على الخفين، وأن ترى المسح على الخفين. وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت إذا رجله مغطاة مسح، فما فعل مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما ساعده في وضوئه قال فأهويته لينزع خفيه، قال دعهما فإني أتخذهما طاهرتين. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي من المسح شيء، روي عن 40 من الصحابة. قال يا شعيب بن حرب ولا ينفع ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما، رحمه الله تعالى. والخلاف في هذه المسألة، وهذه المسائل ليست من مسائل الاعتقاد، والرسول صلى الله عليه وسلم جهر بهما، جهر بها في الصلاة وأثر وإصراره أكثر، وجمع بينهما بين تلك الأقوال. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالذات قال يسر بها أحيانا، يسر بها يجهر بها أحيانا ويسر بها البقية، أنه لا بد من الجهر بها حتى يعلم الناس أنه لا بأس بالجهر بها. وهذه ليست من مسائل الاعتقاد. قال يا شعيب بن حرب لا ينفع كل الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. وهذا هو ركن من أركان الإيمان، لا بد من الإيمان به، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد ظهرت طائفة عصر الصحابة. يقولون إن الأمر أوله وأن الله سبحانه وتعالى الأمر أوله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع من العبد، فإذا وقعت علمها. وهم يقولون علم الله السابق، فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها، وهذه هي مراتب القدر لا بد من الإيمان بها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر العاص الذي أخرج الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مقدر، حتى هذه الجزء مقدرة ومكتوبة، وكلامنا ذلك مقدر ومكتوب، وهو من تقدير الله وما فتح الله سبحانه وتعالى. قال يا شعيب ابن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. هؤلاء هم القدرية الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن العبد مجبور، وهي طائفة أخرى وهي الجبرية، هي طائفة القدرية، وأن العبد مجبور في عمله وليس له مشيئة ولا إرادة، وأن العبد سريشة في مهب الريح وكأغصان الشجر أيضا يلعب بها الريح، يعني أنها مجبورة، والإنسان ليس مجبور، وإنما له مشيئة وله إرادة، لكن تلك المشيئة وتلك الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وعن تقديره، وإنما هي تحت مشيئة الله وتقديره، لأنه علم الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل علم فعله وعلم أنه لا يهتدي، علم أنه ستأتيه الرسل وأنه سيأتيه البيان والتوبيخ وستبلغه الدعوة، لكنه لم يهتدي، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى والهداية، فهو له إرادة وله مشيئة، لكن تلك الإرادة وتلك المشيئة لا تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته. فهو يقول هؤلاء القدرية ما قالوا الذي قاله الله، ولا يعني قولهم ما قاله الله، ولا قالت الملائكة، ولا قالت الأنبياء، ولا أهل الجنة، ولا أهل النار، ولا كذلك إبليس، إن هذا قول خطير، أن يجرد الله سبحانه وتعالى من علمه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذه المشكلة الضلال بعد العلم. قال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من باب الله أفلا تذكرون. ليست الهداية بيد أحد، وإنما هداية الدلالة والإرشاد هي بيد الأنبياء وبيد الرسل وبيد العلماء وطلاب العلم، وأما هداية التوفيق والعمل فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع عليها. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هذه الآيات تدل على علم الله سبحانه وتعالى السابق كما في الآية الأولى، وتدل على أن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي المشيئة النابئة، وأن مشيئة العبد تخرج عن تلك المشيئة، وأن الإنسان لا يعلم الشيء، لا تلك المخلوقات لا تعلم الشيء إلا أن يعلمهم الله كما قالت الملائكة، وكذلك موسى أيضا أن ذلك الشر والخير إنما هو من إرادة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل أيضا من يشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني هداية التوفيق والعمل إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الرسل والأنبياء والعلماء وطلاب العلم إنما يهدون الناس بدلالتهم وإرشادهم إلى الخير، فمن شاء اهتدى والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد له الهداية، ومن أراد غير ذلك فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقتنا وكنا قوما ضالين. وهذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، واتر على من جرد الله سبحانه وتعالى عن مشيئته وإرادته وعن علمه السابق. وقال أقوم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. يا شعيب، يعني ابن خرم، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل برق وفاجر، والجهاد ماوي إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان يا أم عدد. والله هذه قواعد وأصول ومباني. السلف رحمه الله تعالى من اعتقادهم أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر من الأئمة والضلال، من الأئمة يعني ولاة الأمر، لأنه هو الذين يصلون بالناس ولا يخرجون عليهم، وإنما ما أقاموا الصلاة وضررهم الله يجازيهم عليه، وأجورهم هو على أنفسهم، وإنما الصلاة خلفهم لا ينابذونهم ولا يخرجون عليهم وإنما يسيرون خلفهم. قال: والجهاد ماضي إلى يوم القيامة. الجهاد من قطع، لكن الخوف والضعف الذي صار في هذه الأمة إنما هو بسببها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين والالتزام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على هدي السلف، فننصر على ذلك لنصرهم الله، ولكن خذلوه فخذلهم، وتأخروا عن إقامة تلك الحدود فتأخر عن نصرهم. قال: والصبر تحت لواء السلطان، يعني أن الجهاد إنما يكون تحت لواء السلطان، لا نؤمر أحد ولا نبايع أحد، وإنما البيعة الأولى هي للإمام الذي بويع وبايعه أهل الحل والعقل، فله البيعة. إذا أمرنا للجهاد خرجنا تحت رايته، ولا يكون في هذه الأيام تلك التفسيرات وتلك الأعمال الشيطانية بجهاد، وإنما هذا وإنما هذه الأعمال من أعمال الشيطان، وزعموا أنها استشهاد وليست كذلك، وإنما هي أعمال سولها لهم الشيطان وزينها لهم، فيفجر الإنسان نفسه، وهذا انتحار. والمنتحر كما جاء في صحيح مسلم يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه، إن كان بحديد فهو يرجع بها نفسه، وإن كان شرب سما فهو يتجرعه. فكل شيء قتل به نفسه في الدنيا يفعل به يوم القيامة في النار. ولا يكفر الناس بالعموم، والإمام إن كان صالحا فلنفسه ولمن كان تحت يده، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ولا يضر به أحد. نعم، حتى ولو تولى عليكم كافر. الحرب مع الكفار تحت اللواء. لا اي ليس بقى. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم من التهلكة. يقتل واحد او اثنين او ثلاثة. كم يقتلون بهذه الفعلة؟ ما سبب تلك الهجائم للمسلمين؟ انما بفعله وبافعاله. فجروا ما فجروا ماذا استفاد؟ انظر لذلك الظل وذلك الصغار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الوقت ما قاتل حتى كان له قوة وله الشوكة، ثم بعد ذلك فنحن في حالة ضعف واستكان نعد العسر، لكن يحتاج منا لنصر نصر الله سبحانه وتعالى بإقامة دينه في هذه الأرض واقتفايات الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك المنهج، منهج الطاعة ما أنا عليه وأصحابي، ونسير خلف الإمام هو الذي يقوم لنا على من جهاد. ليس الجهاد في الغضاء، وكل من قام قال أنا القائد أو أنا كذا، ثم ذهب إلى جبل من الجبال واندس وبدأت فتنه تدور ومسخ عقول الناس وعقول الشباب، ثم هزمهم بأعزمة ناشفة، ثم أدخلهم بين المسلمين. قتلوا من؟ هل قتلوا الكفار؟ قتل المسلمين، قتل أخواني، هذا هو خطير لأنهم يعطيون الكفار. قال الشعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من سبق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. لكن إذا لم يكن هناك إلا مسجد واحد ويقيم فيه ذلك الخليفة بالصلاة صل خلفه، كما جاء أيضا في السنن وفي الموطأ أنه وإن أخروا الصلاة في دار الزنوة كانوا يدخلون صلاة الظهر إلى أن يدخل العصر، قال صلي لنفسك ثم صلي معهم، صلي لنفسك ثم صلي معهم، أنك لا تخرج عنه، فلا بد حتى تستمع الكلمة ويراك الناس، لأن العالم إذا رأوه انفرد تفككوا. وهذا هو المنهج. والجمعة كذلك والعيدين، لأنهم غالبا هم يصلون بهذا، لكن إذا كانت هناك مساجد متعددة فلا بد أن تتخير تترك أهل البدع وأهل الضلال، لأنه ما ينتقد عليه ولا تنتقد في ذلك. وأما إذا كان مسجد واحد والجميع يصلي به خلف ذلك الإمام فلا بد من الصلاة معهم. قال شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل، لأنه يعلم من أين أخذ تلك العقيدة، ليس خالفا، لأن تلك العقيدة عارف أن ما أخذ من الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة، فهو لا يخاف إذا وقف بين يدي الله أن يقول أنا علمت، فيقول إذا وقفت بين يقول علمني سفيان وخل بيني وبين ربي. هذا والله أعلم. لا نعم، في جواز الإنسان يقتل نفسه في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة. طيب
خبر البراشد
استدلالهم هذا ليس فيه ضرورة مما يفعلون،
نعم.
وكلامي عام سواء في فلسطين أو في غيره. الكلام عام سواء في فلسطين أو في أفغانستان. معلوم هذا الكلام معلوم. ويعني يروضهم بمثل ذلك. أقول يروضهم بمثل ذلك. هذا الغلام الذي فعل ذلك الفاز كم كان على يديه من الخير؟ كان في وقت رجل طاغية وقال له تلك المقولة لن تقتلني إلا إذا أخذت من كنانتي وقلت بسم الله رب هذا الغلام، لأنهم لا يعرفون لهم رب إلا ذلك الرجل. فاجتمع الناس جميعا وهذا سبب لهدايته، فأخذ من كنايته وقال بسم الله رب هذا الغلام فقتله. بعد أن نظر الله سبحانه وتعالى على يدي ذلك الغلام تلك المعجزات، ذهبوا به وأتى، ذهبوا به إلى كذا وأتى، فعلوا به كذا وأتى، فتحير في أمره، فأراد أن يعلمه أن لهذا الكون ولهذا الخلق رب لا بد من صرف العبادة إليه. وهذا من الدعوة التي فتح الله سبحانه وتعالى على ذلك الشاب، فآمن الناس وقالوا آمنا برب الغلام. وأما ذلك الجهاد الذي يفعلون فيه مثل تلك الأفعال، أولا لا يسمى جهادا بمعنى الجهاد، لأن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية معقودة لدعوة الناس إلى هذا الدين. والأمر الثاني تحت الإمام، يسيرون خلفه ويأتمرون بأوامره. وأما هؤلاء الآن فوضى، إنما هي قتل أبرياء، وإنما جهادهم على الكراسي وعلى الولايات وعلى المناصب، وكل منهم يريد أن يكون وزيرا، أو جبهته يريد أن يكون الوزير الفلاني منها، أو أنهم يريدون السلطة. ولو اجتمعوا لتحقق لهم النصر. وهذه مخدقلات ومن لاعيهم وراجيهم، فليس في تلك القصة منصر. هذا من طرق الدعوة من سبيلها، وكم اهتدى على يديه ما قتله، وإنما جاد بنفسه كما في جود الرسل. ولهذا يقول يعني في الحديث أنه ويأتي ومن قتله قومه، ليس مع واحد، ومن قتله قومه.
أما أن الغلام لم يباشر قتل نفسه،
والغلام ما باشر قتل نفسه، وإنما قل ما قلت لك، خذ مستاما من كنانته وقل بسم الله رب هذا الغلام. وهؤلاء يفجرون أنفسهم وينتهروا وكذلك قصة البراء ولا لهم مرتب، لأن تلك القصة خلف إمام وخلف جهاد معتبر، وفتح الله على يديهم وعلى يديه
وابتدأ
النجاة. نعم، وما قدر، لكن زي ما قلنا العقول وما فيها من خلل نسأل الله لا يفسدنا. أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بين عساورة؟ ما فعل شيء، وإنما كان يقول لا إله إلا الله.
قتلوا أصحابه،
قتل من قتل، وصلب من صلب، وأذاقوهم حر الشمس، وفعلوا ما فعلوا حتى بالنساء، وحاصرهم الشام، لكن ما صار مثل هذا، لأن ليس له قوة في ذلك الوقت. وأما هؤلاء إذا دخل الكفار واستباح أرضهم يهاجر الإنسان إذا لم يستفع، ما له حيلة إلا هذا، أو يجتمعون خلف رجل واحد ثم يدافعون عن إيماني عن ديني وعن أوطاني وعن حرماتي، يجتمعون. أما وهم مفترقون إلى طوائف، طائفة السنة وإنما هو إذن، طائفة الشيعة، طائفة مدري إيش، كل رجل يقول له طائفة ويتنحرون فيما بينهم، هذا ليس بالدفاع، هذا ليس بالدفاع.
وذاك العلماء خرجوا
وتركوهم، وتركوهم خرجوا وتركوهم لأنه مجتمع، وكذلك فلسطين مجتمع.